أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام. القول في شروطه، طبعا اعتمدنا نحن في هذا الباحث على متن السيد الإمام الخميني عليه الرحمة في تحرير وسيل. يقول: مسألة يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل، فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل، وإن كان مميزا وله 10 سنين. ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط بإعادة الطلاق، ولا طلاق المجنون مطبقا كان، يقول مطبقا أو إدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران يعني بالمجنون ونحوه مما زال عقله. أما بالنسبة إلى البلوغ وما الدليل على ذلك، فقبل التعرض إلى هذا نقول لا بد قبل التعرض إلى شروط وأقسام وأحكام الطلاق لا بد من كلمة من جهتين. الجهة الأولى في معنى الطلاق. نقول أن معنى الطلاق لغة بمعنى الإرسال والترك، ويقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء. وطلقت القوم، يقال طلقت القوم إذ تركتهم. هذا من ناحية الجانب اللغوي. أما المعنى الشرعي الاصطلاحي لذلك للطلاق فهي بمعنى إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، ما يكون مقام طالق في بعض الموارد كما في بعض أقسام الطلاق، في المباراة من جهة أو الخلع من جهة أو ما أشبه ذلك. وطبعا الطلاق هو من الإيقاعات وليس له حقيقة شرعية لوجوده قبل الإسلام، وإن جعله الأصحاب معنى شرعيا في قبال المعنى اللغوي. نعم بعبروا عنه أنه والله هذا معنى شرعي، معنى اصطلاحي خاص قد يوهم بأنه هو له حقيقة شرعية، لكن الصحيح لا، لأنه هذا قبل الإسلام فليس له حقيقة شرعية. هذه الجهة الأولى من الكلمة التي لا بد منها قبل الخوض في الشروط والأقسام والأحكام. أما ثانيا في كراهة الطلاق، قبل أن نخوض غمار البحث والشروط والأركان، نقول بأنه هو من المكروهات المؤكدة في الإسلام، ويدل عليه جملة من الروايات، وهي عند التأمل نجد بأنها على قسمين. قسم منها، هناك طائفة من الروايات تدل على جواز الطلاق لغير عذر ولغير سبب، منها ما في الوسائل مثلا رواية أبي خديج سالم بن المكر عن أبي هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق. وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق. ومن الروايات أيضا رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله السلام قال: سمعت أبي يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق وضواق. إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق وضواق، كراهة الطلاق أيضا.
تاني شيء مطلاق شو؟
ضواق، يعني ضواق هدفه أنه يحب التزوج، التزويج. كلما أعجبته امرأة أراد أن يذوق عسيلتها مثلا
بالحلال.
طبعا بالحلال،
يعني عقود المتعة
ولا بتحش كراها بصير حرام.
يعني عقود المتعة كتير مكروه إذا هيك بس لل.
طيب أيضا من جملة الروايات عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن طلاق أم أيوب لحوب. لحوب يعني إثم، يعني هلأ مبالغة في الكراهة، مبالغة في الكراهة. وأيضا من جملة الروايات عن الحسن بن الفضل الطبرسي، له كتاب في مكارم الأخلاق، قال رسول الله قال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. وأيضا قال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الضواقين والضواقات. يعني بتزوجوا كثير وبيستلزم ذلك أنه يطلق.
فينا هون مرة شمس
طبعا بلا عذر.
لا عم نحكي هون هل أنه العقد النكاح المنقطع بصور بهذه الطريقة إذا كان قطرته كثير بصور مكروهة، يعني فينا استفيد من الروايات هيك انه تطير العقود
طالما انه ايه يصدق عليه عنوان انه ضواق وانه عابث وانه لاهي وانه شغلته عملته هاي، طبعا مكروه اكيد. يعني ما عاد الامر خاضع الى ميزان استحباب النكاح. طيب انما النكاح مستحب لغايات واهداف وليس لمجرد التذوق والاشتهاء والرغبة الجنسية. الرغبة الجنسية والتذوق والاشتهاء فقط وحسب أي أمر غرائزي، أمر حيواني، مو أمر عقلائي، مش أمر بشري. فطبعا مراد الروايات اللي عم نقراها هو هذا. أما إذا كان هناك منشأ عقلائي، منشأ إنساني، أكو مصلحة مثلا من الزواج بالإضافة إلى الرغبات الشهوانية والغرائزية فلا بأس، تنتفي عندئذ كراها. ما بعش هذا ضواق، ضواق لا لسبب، ضواق لا لعذر، لمجرد هيك نشوة شهوة، هذا ضواق. يعني مثل الضواق بالطعام، بيكون اكل وشبعان وما مش جوعان، وكل ما شاف طعام يحب ان يتذوقه، هيك نفسه بتطلب. هذه الطائفة الاولى التي يمكن ان يفهم منها كراهة الطلاق مطلقا، سواء كان بدون عذر وبدون سبب. لكن هناك طائفة أخرى يمكن أن تدل على عدم الكراهة مع العذر والموجب، مع وجود السبب والموجب للطلاق ومع وجود العذر، نعم يمكن أن يقال بعدم كراهة الطلاق. من جملتها مثلا رواية عبد الله بن سناه
رواية محمد عثمان بن عيسى مرسلة عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان له لها محبة، فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه لما طلقتها؟ فقال إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته، فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلده. شلون؟ يعني كان عندما يذكر أمير المؤمنين عليه السلام أمامها تشينه، تمتصه، تذمه أو تفتكره ذلك، فطلقها لأجل أن يبتعد عن هذه الجمرة التي تحرق. شبه المرأة التي تكون حالها كذلك بالجمرة من جمرات النيران التي تحرق، فطلقها وهو مش متأثر ولا ندمان. مثلا إيه إذا كان هناك موجب يمكن القول بذلك. مثلا من جملة الروايات التي تدل على هذا الأمر أيضا عن عبد الله بن حماد عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك، يعني عن أمر الولاية أمر أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق، وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها، إلى أن قال فابتدأني. هو لما انتهى مع أبا الحسن موسى عليه السلام، موسى القاضي عليه السلام، بعد السلام ابتدأ الإمام عليه السلام ابتدأ الكلام مع خطاب، فقال يعني كأنه الإمام عليه السلام عرف أنه فلان جاي ربما يسأله عن هذا الأمر، فهو بادر لحتى ما يحرجه، شافوا محرج بالسؤال عن طلاقه مثلا، فابتدره بالحديث. فابتدأني فقال كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب حتى ما نفترق ما نطلق، رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها. ما كان يكرهها، كان لما يغلق بيه عليه الباب عليها وعليه كان أي طريقة المهم يهرب يتسلق الحيط. فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر، أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة. هو الإمام عليه السلام. أيضا من جملة الروايات على طلاق المصوغ لنفترض أو غير المكروه، مش المصوغ، غير المكروه، دخلت عليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه، فقال ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليه. فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني. ما يمنعك الشاهد بالرواية، ما يمنعك، ما يخالف، ما تكون بحزازة من الأمر، طلقها، هيك نساء يطلقنا ولا ضير. زين. ويمكن مع التسليم بصحة ما ورد من الأخبار عن طلاقه عليه السلام شنو بنصرنا. وأما أخبار بقي مسألة في الجهة الثانية من الكلمة التي لابد من ذكرها قبل الخوض في الشروط والأقسام والأحكام، بقي شيء في الجهة الثانية وهو هناك بعض الأخبار عن مولانا أبي محمد الحسن عليه السلام في أمر الطلاق، فهي روايات. إمام الحسن مجتبى عليه السلام أنه كان كثير الطلاق. منها هي صحيحة أو مو صحيحة موثقة. محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق. فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وشو أكثرها يعني بدي أقول له ابن همدان للإمام عليه السلام شو أكثرها بدي أطلقها إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. بس هو ابن رسول الله ابن علي نفسها هي فضيلة هلا بخليها عنده ولا بطلقها مسألة تانية. يعني تحققت الإيجابيات من الزواج. بل أيضا من جملة الروايات التي تتحدث عن طلاق مولانا المجتبى عليه السلام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلة. جعفر بن بشير ثقة طبعا. محمد بن إسماعيل بن بزيع عدل عين. جعفر بن بشير ثقة. يحيى بن أبي العلة أنا ما بعرف طلع معي مهمل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الحسن بن علي عليه السلام طلق 50 امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال يا معشر أهل الكوفة يا معشر أهل الكوفة لا تنكح الحسن فإنه رجل مطلاق. فقام إليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق. شو بعد في عدنا من الروايات؟
هون الشيخ ليش دعون الحسن؟
هل خلينا نذكر الروايات هلا أبدش ليش بعد هلا؟
جدا يعني جدا كمز.
زين. أيضا من جملة الروايات. خلينا نشوف الروايات هلا شو بتقول بس نخلصها نعلق نشوف شو قصة الرواية. أيضا في المحاسن للبرقي عليه الرحمة عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن أنت جاي عم تأخذ نصيحتي ومشورتي ما بدي غشك بدي أقول لك إياها كما هي بالأمانة. أما الحسن فإنه مطلق للنساء ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك. هذه 3 روايات قرأناها بخدمتكم. نقول يمكن مع التسليم بصحة ما ورد من الأخبار عن طلاقه عليه السلام أن يوجه هذا الأمر يمكن توجيهه بكونه طبعا هلا لابد من التسليم بصحة هذه الروايات. أنا واقعا في نفسي شيء لأنه لو نحاكم هاي الروايات بحسب ومقتضى الصناعة العلمية لا تطمئن النفس إلى سند كل هذه الروايات كلها مخدوش فيها. إذا بنحكي بالطريقة العلمية بالمحاكمة لحتى لما نفتي ونستنبط حكم شرعي وعلى ضوء نقول هذا هو حكم الله
مش صحيحة
ماكو لا محل الإشكالات كلها يعني يعني بعض منها مثلا يحيى بن أبي العلا هي الرواية الأخيرة اللي قريناها مهملة يعني محل تأمل. رواية سماعة
مين بياخذ بروايات سماعه يعني الا اذا كان هناك عضد ومؤيد لحتى ناخذ. كل عمرهم بيقولوا انه والله هو مو 12 مو عدل ولا كذا بيستشكلوا فيه وهكذا. لكن لو سلمنا بصحة سند هذه الروايات كما قد يحلو للبعض فنقول لابد من توجيه هذه الروايات بكونه كان يطلقهن لسوء خلقهن من ناحية بغضهن لمولى المتقين. طب شو هيك سابق أنه سلام الله عليه تزوج من بعض النساء اللي هن يعني بيبغضوا عليه على الخلق. وخصوصا لاحظوا هذه الحقبة من الزمن بالتحديد كانت حقبة استعار الفتنة وتجييش تجييش الرأي العام ضد علي عليه السلام. ليش؟ لحتى يعطوا الخلافة والولاية لغيره صاروا ينقصوا بالإمام علي وانتشر. ولا سائبت النساء في كل عصر وفي كل زمان النساء هن أقرب إلى تلقف الإخباريات والتأثر بالخبريات بتأثروا. النساء قريبين في التأثر وسريعين في التأثر. فكره علي عليه السلام وسائرة الحسن اختار هو فكانوا يطلقوهن لأجل بغضهن لعلي عليه السلام وهذا سبب مقبول.
لأنه لو واحدة وتنتين وعشرة عارس خمسين عمره
هلا من باب المبالغة. لا حتى الرواية مثل ما شفتوها سندها مش قوي هذا. أي خلي هذا أولا. ثانيا ربما يقال أنه كان كثير الزواج لأجل أنه هناك دوافع عديدة في الترغيب بالزواج ولمصالح معينة. تناكحوا وتناسلوا فإني أباهبكم أمم. وكان المسلمون قليلون جدا وكان هذا هو التكاثر لحتى يصير جيش الإسلام أكثر عددا ونفرا. قد يكون لأجل هذا الدافع كان يزوج كثير وهذا شو يستلزم؟ يستلزم الطلاق لأنه بده يبقى على أربعة فقط هو زين؟ فيستلزم الطلاق خصوصا إذا كانوا يبغضون علي عليه السلام فكان سهل الأمر في الطلاق. هذا ربما يكون سبب ثاني بعد صحة سند الروايات. وربما لغير ذلك من الأسباب. لكني وجدت عبارة للشيخ البحراني عليه الرحمة صاحب الحضائق لطيفة جدا أعجبتني فأحببت أن أذكرها كما هي في التعليق على هذا الأمر. يقول